بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب الحج المناسك، واليوم إن شاء الله نكمل ما توقفنا عنده ذلك الأسبوع، وهو الحديث رقم 1743 والباب التاسع، باب الحائض تهل بالحج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب الحائض تهل بالحج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل.
نعم، استدلوا على أن الحائض تحل وتهل بالحج أن النفساء أهلت بالحج، والحائض والنفساء لهما نفس الأحكام، وهذا بحمد الله لا خلاف فيه، وأن الحج ليس من شروط الإحرام به الطهارة، فالجنب والحائض والنفساء لهم الإهلال بالحج. وهذه أسماء بنت عميس نفست في الشجرة في ذو الحليفة بمحمد بن أبي بكر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل تحرم. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال: حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر: في حديثه حتى تطهر، ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا. قال: عن عطاء عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى كلها، قال: المناسك إلا الطواف بالبيت.
نعم، قال ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والأظهر أنه من كلامه موقوف عليه: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. الطواف بالبيت صلاة، لا يجوز الحائض أن تطوف وهي حائض، لأن الطواف بالبيت صلاة، وأما باقي المناسك والمشاعر ليس من شروطها الطهارة. المسعى كان مشعرا مستقلا عن الحرم، مثله مثل ميناء وعرفات ومزدلفة، مشعر مستقل كان بينه وبين المسجد أحياء، والآن أصبح المسعى داخل المسجد، ولكن السعي من شروطه أن يتقدمه طواف، فإذا كانت حائض ما تستطيع أن تسعى لأنها لم تطوف بالبيت. أما لو وقع الحيض بين الطواف والسعي، لو طافت ثم حاضت وهي قد طافت والسعي ليس من شروطه الطهارة، فهل تسعى أو لا؟ هذا قديما قبل أن يدخل في المسجد تسعى، لأن السعي مثله مثل عرفات ومزدلفة ومنى، ليس له مشعر مستقل، وما دام تقدم طواف تسعى. أما الآن فيه نظر دخول المسعى داخل الحرم، بحيث أن الحرم الآن يعني أصبح جزء من المسجد، الله أعلم، فيه نظر بين العلماء المعاصرين واللي أدركوا هذا. وإن كان لو تدبرت الآن المسجد تجد المسعى لا زال على استقلاله، يعني لم يدخل ضمن داخل المسجد، وإنما هو ملصق بالمسجد، ولذلك لم يبنوا من ورائه، وإنما بنوا من دونه من شمال ومن جنوب، وتركوا ما خلف المسعى الجهة الشرقية، تركوها ساحات فقط. فقد يقال أنه باقي على أصله، أنه مسعى ملصق بالحرم، حتى لو كان اختفت الأحياء اللي بين المشعر وبين المسجد، لكن لا زال ملصق بالحرم. ولذلك مثلا الساحات الشرقية أيضا نفس الحكم، إن قلنا أن هذا ملصق بالحرم وهو مشعر مستقل ما يكون لها حكم المسجد، حتى في الاعتكاف وفي غيره تكون ساحات ليست لها حكم المسجد، يكون يفصل بينه وبين المسجد هذا المشعر. وإن قلنا أن المسعى أنه ضمن المسجد تكون هي ملحقة مثل رحبات المسجد التي يجوز للمعتكف الخروج إليها، المسألة فيها نظر، تحتاج نظرا يعني متأني في الآثار وفي الواقع. نعم.
باب الطيب عند الإحرام.
حدثنا كذلك الطواف على المسعى، يسألون عنها كثيرا، إن كان الطواف مزدحم فالتابع تابع، يعني إذا كان ازدحموا وطاف على المسعى. أما إذا كان يطوف بالمسعى بدون زحام، هو اللي يعني فيه نظر، هل هو مشعر مستقل خارج عن الحرم بحيث لا يصدق عليه أنه طاف في البيت، أو هو الآن ملصق بالبيت وأصبح. نعم.
باب الطيب عند الإحرام. حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم، هذا حديث عائشة، وكانت عائشة تحدث به لموته، لأن أهل المدينة ما أطاعوها على هذا، يعني لهم تبعوا، كثير منهم تبعوا عمر رضي الله عنه، فإن عمر كان ينهى عن الطيب قبل الإحرام وقبل الطواف بالبيت، ويقول: من رمى الجمرة يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، ويقول: لأن أجد من المحرم ريح القطران أحب إليه من أن أجد منه ريح الطيب. ورد رجال من ذي الحليفة لما شم منهم رائحة الطيب، ردهم يغتسلون، والذي لبس معصفر ومعاوية له تشديد كثير في ذلك. لكن قال سالم بن عبد الله بن عمر، وهو أحد رواة هذا الحديث، هنا من طريق القاسم وفي من طريق سالم عن عائشة، لما حدث سالم بهذا الحديث قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة عمر. هكذا قال سالم، وصدق رحمة الله عليه، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة عمر، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام تطيب. عمر رضي الله عنه ليس شأنه أن يرد الحديث، تعرفون عمر ليس هذا من شأنه، لكن عمر عنده السياسة اللي هي سد الذرائع وكذا، والناس يأتون أعراب وغيرهم ما يدرون إن هذا تطيب قبل الإحرام وهذا تطيب بعد الإحرام، يشمون ريحة الطيب خاصة من المهاجرين والأنصار، فيقولون الطيب لا بأس به، كما قال عمر في مسائل تشبه هذا في المعصفر وغيره، قال: إنكم أيها النفر ينظر إليكم، فلا تفعلوا هذه الأشياء. هذا مراد عمر الله أعلم، وعمل به المدينة، والصواب هو ما قالت عائشة، إذا أمنت الفتنة الصواب ما قالت عائشة، قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
لأنه وضعه قبل الإحرام واستمر معه وهو في الإحرام، وفي هذا دلالة أن الطيب يكون في أماكن بعيدة عن اللباس لا يعلق باللباس، فكان عليه الصلاة والسلام يضع في مفرق رأسه وفي مغاب جسده، ولكنه لا يلمس اللباس. ثم أيضا كان يتطيب بالمسك، والمسك ذرير ليس مثل الآن الدهن اللي يعلق باللباس، فالطيب اللي يعلق باللباس في حديث يعلى بن أمية صاحب الجبة قال: اغسل الجبة وانزعها عنك. أما إذا كان في البدن وما يعلق باللبس ولا يكون قريب من الأنف بحيث أن يشمه، وإنما يضعه في رأسه في مفارق الرأس وخلف الأذنين وتحت الإبطين ونحوها لا بأس به، ومن تركه فقد سبقه أناس، لكن لا يمنع الناس منه. نعم.
باب التلبيد. حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
التلبيد اللي رأسه شعره كثير يلبد، حتى خاصة اللي يطول إحرامه. نحن الآن بحمد الله تسهلت الأمور، فكان الآن تجد إنسان يحرم ويبقى في الإحرام يوم يومين بالكثير، هذا اللي يطول، لكن الصحابة لا، بعضهم يجلس 10 أيام، بعضهم شهر، بعضهم أقل، بعضهم أكثر، فيكون، وأيضا هم يربون الشعور على طريقة العرب، فيتشعث الشعر، والماء لا يزيده إلا شعث، كل ما اغتسل ازداد شعث، فيكون يعني شكل الشعر وهو متشعث ليس بجيد، والامتشاط يمنعون منه حتى لا يسقط شيء من الشعر، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبد، يضع على رأسه صمغ أو أشياء تلبد الشعر، مثل الآن الدهون هذه والكريمات اللي تلبد الشعر تمسكه إلى أن يحلق، هذا لا بأس بسنة. وكذلك أيضا يفيد حتى في مسألة منع القمل. نعم. ها؟ ما في طيب لبدي. نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل.
هذا آفته ابن إسحاق، وإلا قد يفعل قديما، يلبدون بالصمغ ويلبدون بالعسل، قالوا لا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب، الدبيب القمل والصيبان وغيره. لكن هنا محمد بن إسحاق صاحب السيرة إذا عن يخافون منه، لأنه يدلس، يخافون أنه أسقط رجل. فالمحفوظ أن عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بصمغ أو بدهن أو بشيء، لكن التلبيد بالعسل انفرد به ابن إسحاق، والمقصود الحكمة نفسها التلبيد. الآن كريمات، دهون، أشياء. نعم.
باب في الهدي. حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق حا، وحدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منهال برة من ذهب. زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين.
الهدي، هذه أبواب الهدي. الهدي هو ما يهدى إلى الحرم، إلى بيت الله الحرام، والهدي يكون تطوع ويكون واجب، ويكون وأنت محرم، ويكون وأنت في بلدك. والمقصود منه أول شيء العبادة العظمى، وهي عبادة النحر المقرونة بالصلاة، فصلي لربك وانحر إن صلاتي ونسكي، وهذه العبادة العظيمة هذه. والأمر الثاني تعظيم الحرمة، تعظيم الحرمة. هذه البقعة من أحب البلاد إلى الله، بل هي أحب البلاد إلى الله، وأحب العباد إلى الله من عظمها ولم يرد فيها بإلحاد ولا بظلم ولو كان في بلدك. ومن تعظيمها أن يساق لها الهدي، سواء كنت محرم أو في بلدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى عام الحديبية هدايا، ومن ضمن الهدايا جمل لأبي جهل أخذ منه في المغازي، في أنفه برة من فضة أو من ذهب. البرة هي الحلقة التي توضع في أنف البعير، إن كانت من غير الذهب والفضة تسمى خزام أو خزامة، يخزم بها البعير حتى يقطر مع غيره أو يقاد أو يوضع فيها الرسن. وإن كانت من ذهب وفضة تسمى برة. فكان أبو جهل قد وضع في جمله برة، فساق النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي هذا الجمل المعروف لأبي جهل، والبرة فيه إغاظة المشركين، إن هذا غنمناه منكم وأهديناه للحرمة، ونحن أولى بالبيت منكم، كما قال الله وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. ففي هذا الهدي واستعظامه جمل أبي جهل هذا ساموه منه بأسعار كثيرة، لأن قيمة المعنوية، وأيضا هو في نفسه، لكنه رفض عليه الصلاة والسلام وأهداه للحرم. نعم.
باب في هدي البقر. حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة.
نعم. الحديث هذا أصله في الصحيحين، أنه قالت عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قالوا نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. فهذا يدل على أنه نحر تطوع، وأنه نحر عن الجميع، عن جميع أزواجه البقر، هذا هدي تطوع. ولذلك المفرد اللي ما عليه هدي يستحب له يوم العيد أن ينحر، لأن ذلك اليوم أحب الأشياء إلى الله النحر، فحتى لو كنت مفرد. وكذلك المتمتع والقارن ما عليه إلا هدي واحد، لو استكثر لا بأس، بل هو سنة. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل، أما الضحايا لا يستحب الإكثار منها، وإنما كان يضحي بكبشة وكبشين في الأمصار، لكن في مكة أكثر من الهدي، لأن هذا تعظيم للحرمة ولكثرة المساكين في الحرم والحجاج وغيرهم. فهذا نحر هدي تطوع بالبقر، والبقر من الهدي، الهدي الغنم والإبل والبقر. نعم.
حدثنا
والذي ينحر بمكة يسمى هدي بالنسبة للحاج والمعتمر، ما يسمى أضحية في مكة. للحاج والمعتمر لا يوجد شيء اسمه أضحية، إنما هو الهدي ينوب عن الأضاحي. أما أهل مكة اللي ما حجوا هي أضاحي لهم، وأهل الأمصار أضاحي، والحجاج يعتبر لهم هدي يقوم مقام الأضحية. نعم.
حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن من اعتمر من نسائه بقرة بينهن.
نعم.
باب في الإشعار. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص.
العمرة ليس فيها هدي، إنما الهدي في الحج أو في العمرة المدخلة في الحج، فالمراد هنا عن من اعتمر من نسائه أي من أدخل العمرة في الحج، وهذا يكون واجب، هدي واجب، والبقرة تجزي عن سبعة. فلعل اللي قرن سبع أو اللي حج مع سبع فيغني عنهن بقرة واحدة، وهو أهدى عن نفسه بمئة من الإبل. والاشتراك لا بأس به إذا كان مثلا هنا الزوج عنده أربع زوجات فأدخلهن في شيء واحد هو اللي دفع قيمته، أما إذا كان يتناهدون بينهم يتقاطون بينهم في هدي أو في أضحية، هذا اللي كره الإمام مالك وأجاز غيره من العلماء، اللي هو الاشتراك بالنقود، أنا أدفع نصف القيمة أو ربعه وأنت تدفع الربع، قال هذا ليس عليه الناس. أما اللي في الحديبية وهذا، إن شخص واحد يشتري ثم يشرك فيه الستة والخمسة والسبعة فيه. نعم.
باب في الإشعار. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد سمعت أبا حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن.
أظن ثم نعم. نعم.
ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستود به على البيداء أهل بالحج.
أظن ثم دعا ببدنه وليس ببدنة، هذا مشكله. ثم دعا ببدنه عليه الصلاة والسلام، واللي ساقها من المدينة كم؟ لا، المئة
من اليمن.
كم؟
المئة من اليمن يعني.
63 ساقها من المدينة و 37 أتى بها علي من اليمن، فاجتمعت في مكة 100، لكن اللي ساقها من المدينة 63، وهي التي نحرها بيده على عدد سنية حياته عليه الصلاة والسلام. فلما كان في ذو الحليفة أشعرها. الإشعار سنة في الهدي، وهو للإبل خاصة، الغنم والبقر لا تتحمل الإشعار، هي ضعيفة، الإبل تتحمل، يكون في السنام. السنام من شحم، وإنما الألم اللي يأتيها ألم بسيط، وهو شق الجلد، شق بسيط في صفحة السنام، فيأتي بالشفرة ويشطب شطب فقط على السنام، ثم إذا سال الدم يسلته عنها. هذه سنة في الإبل خاصة، وهذه معروفة عند العرب واستمرت في الإسلام، حتى كل من رآها يعلم أنها هدي فيعظمها، لأن الهدي لا أحكام تخص. وأيضا إحياء للسنة وإظهار لها، كذلك التقليد، قلدها بنعلين، وضع النعال في رقابها قلادة، وهذا أيضا كلها معروفة عندهم من بقايا دين إبراهيم. ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة يقول الإشعار مثله، يقول الإشعار مثله، يرد الحديث برأيه، والإشعار ليس بمثله، الإشعار سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه هو يعاديها. نعم.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده، قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بإصبعه.
هنا أيضا في فائدة، وهي قوله واستوت به على البيداء. وش معاني الاستواء؟ على الحين استوى الله على العرش، له عند أهل السنة أربعة معاني، على وارتفع أو صعد واستقر وجلس، جلس ربنا على العرش، الجلوس فيه. هنا الآن قوله استوت به على البيداء، أي المعاني استوت به على البيداء؟
علت.
نعم، علت أو صعدت به على البيداء، وأيضا هو أقرب شيء لها هذا. ولذلك عندكم الحاشية قال إن الخليل يقول ابن أحمد أتينا أبا ربيعة الأعرابي، وكان من مصادر اللغة عندهم، وهو على سطح، فلما رآنا قال استووا، يعني اصعدوا، هذه لغتهم، لغة العرب، لما رآنا قال استووا يعني اصعدوا. نعم.
قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بإصبعه، قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به. حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا سفيان بن عيين عن
يقول
الزهري.
هنا قلنا في هذه الرواية بيان أن ما تفرد به أهل البصرة إشعار الجانب الأيمن، لا مطلق الإشعار، الإشعار محفوظ من حديث أهل البصرة وغيره، لكن هنا قولهم في صفحة السلام الأيمن، هذا اللي تفرد بها البصر. نعم.
حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم.
نعم. وفي أيضا السنة أن يكون إحرامك بعد التقليد والإشعار، إذا كنت قد سقت الهدي، إذا كنت قد سقت الهدي تأخذ معك إلى الميقات، ثم إذا جاء الميقات تقلده وتشعره، ثم تلبس إحرامك وتهل بالحج. هذه تمام السنة. نعم.
حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة.
الغنم ما تشعر لكنها تقلد، يوضع فيها القلائد هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى غنم مقلدة، وهذا كان في المدينة، هو مكث في المدينة، ما حرم عليه شيء ما يحرم على المحرم، أهداها وهو في المدينة. وكما جاء المجال فيها مرارا أن هذه من السنن المتروكة، هذه من السنن المتروكة التي تبحث عن من يحييها أحياه الله، وهو أن يرسل من بلده غنم أو إبل إلى الحرم يقلدها ويشعرها ويرسلها، وهناك يشوف أحد إخوانه ينحرها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم هدي. هذه سنة عظيمة، وأنا أعرف بعض العلماء كان يفعلها، يرسلها من بلده اللي تيسر له غنم أو إبل، ويتلقفها هناك أحد إخوانه وينحرها ويوزعها له. لكن إذا كان بيرسلها إن كانت غنم أو بقر يقلدها قلائد حتى تعرف في الطريق، وإذا كانت إبل يشعرها ويقلدها. نعم. في أي وقت، في أي وقت، ولا أشهر الحرم في أي وقت ولا يحرم عليه شيء. نعم.
باب تبديل الهدي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم، قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خالد بن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجرود عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه قال: أهدى عمر بن الخطاب بختيا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت بختيا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها واشتري بثمنها بدنة؟ قال: لا، انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها.
نعم، كان أبو داود يشير إلى أن لو ما أشعرها يجوز أن يبدلها، وهذا مر معنا وسيأتي إن شاء الله. لكن إذا أنت خرج منك شيء هدي لله لا تغير، حتى لو أعطيت فيه دراهم، فهذا البختي من أطيب الإبل، وأعطي فيه عمر 300 دينار، وعمر ما يريد يستفضل الدراهم لنفسه، 300 هذه بيشتري بها إبل ويهديها، لكن بدل ما تصير واحدة تصير مثلا 10، لأنه غالي جدا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، انحرها إياها. أبو داود يقول أنه لأنها أشعرها، وإذا أشعرها تأكدت نهائيا، الإشعار يعتبر نوع تأكد في خروجها من ملكه، وكذلك التقليد، مثل اللي خرج من ذمته أرض يريدها مثلا وقف، فكيف لو سورها على أنها مقبرة ومسجد؟ خلاص، يعني ما عاد فيه مجال للتبديل. نعم.
باب من بعث بهديه وأقام. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلة.
هذا السنة اللي قلت لكم أنها ينبغي إحياؤها، أن ترسل بدن أو غنم وتبقى في بلدك ولا يحرم عليك شيء، لأن أهل العراق بعضهم ظن وجدوا محرم في العراق فقال: أنا أرسلت هدي ولبس إحرامه وجلس إلى أن يبلغ الهدي محله. فقالت عائشة: لا والله، أنا بنفسي فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فما حرم عليه شيء، لأن كونك مثلا تكون محرم في بلدك أمر غريب، ولذلك في العراق لما رأوه صار أمر غريب، وهو كان مخطئ، إذا أرسلت الهدي ما يحرم عليك شيء. نعم.
حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمر بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا.
يعني إبراهيم سمع بن عون سمع عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم لكن ما يدري دخل حديث بعضهم في بعض. نعم.
قالت أم المؤمنين رضي الله عنها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله.
نعم ما يحرم عليه شيء. والعهن صوف قلائد توضع في رقبتها. نعم.
باب في ركوب البدن. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها. قال إنها بدنا. قال اركبها ويلك في الثانية أو الثالث.
البدن لماذا يتورع من ركوبها؟ لأنها خرجت من ملكه، لأن منذ أن ساقها خرجت من ملكه لله، فلذلك يتورعون من ركوبها، يعني مثل الصدقة اللي يعود فيها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها، هو احتاج إليها، مثلا ما تترته انقطع، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، في المرة الثالثة قال اركبها ويلك أو ويحك، يجوز هذا، وسيأتي الضابط فيه. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها.
إذن ثلاثة شروط. الشرط الأول بالمعروف، ما تجحف عليها، تركب ركوب بالمعروف ولا تثقل عليها ولا تضع عليها شيء يثقل عليها. والأمر الثاني إذا ألجئت إليها، أما إذا كان عندك بد لا تركبها. والأمر الثالث حتى تجد ظهر، ما تستمر، إذا تيسر لك ظهر لا عاد تركبه. هذه شروط ركوب الهدي. نعم.
باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس.
هذه السنة إذا عطب الهدي قبل أن يبلغ محله وهو الحرم، إذا عطب انكسر أو شيء ما يستطيع يمشي. الآن مع وجود السيارات والشاحنات والدنات هذه تحمله، الآن في مندوحة، لكن قديما ما يحمل، كيف يحمل؟ لكن الآن لو انكسر منها شيء احمله في دنة أو في شاحنة حتى يصل محله ثم انحره هناك. فإن لم تستطع أو ما مر بك أحد وخفت أنه يموت تنحره وتصبغ نعله إذا كنت مقلده في دمه حتى يعلمون أنه هدي، وتخلي بينه وبين الناس، تسلخه وتخلي الناس يأخذون منه في مكان اللي هو فيه. وفيه سنة الرابعة وأنت وأصحابك ما تأكلون منه شيء، أنت وأصحابك رفقتك اللي معك ما تأخذون منه شيء. لماذا؟ سد للذريعة، حتى مو بكل ما شافوا هدي قالوا والله بغى يعطب ولكن لحقنا عليه وكلوه، هذا سد للذريعة. صاحب الهدي وأصحابه ما يذوقون، لكن يخلون بينه وبين الناس. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان الأسلمي وبعث معه بثمانية عشرة بدنة فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء.
أزحف مثل عطبة، يعني تعطلته. نعم.
قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك.
نعم.
وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا قمت الإسناد والمعنى كفاك، فهذه توسعة في نقل الحديث على المعنى.
نعم الحمد لله، إذا قمت المعنى يكفيك، إذا قمت الإسناد والمعنى يكفيك. هنا قال في بعضهم قال اضرب على صفحتها وبعضهم قال اجعله على صفحتها، المعنى إن شاء الله واحد، فيه توسع. نعم.
قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك.
نعم هي السنة الأخيرة. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد ويعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها.
نعم هذا رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو يخافون منه من تدليسه وعنعنته، والمشهور أنه عليه الصلاة والسلام نحر 63 بيده، وهي التي جاء بها من المدينة، ونحر علي 37 وهي التي جاء بها من اليمن، وكلها عين النبي صلى الله عليه وسلم، كلها بدن للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها 100. نعم.
حدثنا إبراهيم
هذا في صحيح مسلم حديث جابر عندكم الحاشية. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا حا وحدثنا مسدد حدثنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور هو اليوم الثاني. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فتفقنا يزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع.
نعم، هنا فيه أن البدن كنا يتسابقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شرف عظيم أن يكون النحر بيده عليه الصلاة والسلام حتى الحيوان. فلما وجبت جنوبها سقطت، قال كلمة خفية لم أسمعها، فسأل عنها فقال من شاء اقتطع، يعني من شاء أن يأخذ من اللحم يأخذ. وفي هذا إباحة النهبة، النهبة هنا هو أن تنحر الذبيحة أو هذه وتترك للناس، ويقال من شاء أخذ، إن كان أن الناس لأن الهدي في سعة، ليس كل صدقة، في شيء صدقة وفي شيء أكل وفي شيء هدايا، لذلك ليس مثل الفدي، الفدية لا ما يقال فيها هكذا، لأن الفدية تكون لمساكين الحرم خاصة للمساكين، أما الهدي في سعة مثل الأضحية. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرمل بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي سمعت غرفة بن الحارث الكندي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن، فقال أدعو لي أبا حسن، فدعي له علي فقال له خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رضي الله عنه.
هذا عبد الله بن الحارث يقول أنه في جهالة، وهذا غير محفوظ، لكن أبو داود يحب الاستيعاب، هذا غير محفوظ. المحفوظ أنه عليه الصلاة والسلام انفرد بنحر 63 وانفرد علي بنحر 37 وهذا اللي في حديث جابر. وأما أن الاثنين كلهم أمسكوا بالحربة، واحد بأعلاها واحد بأسفلها وينحرون سواء، فهذا غير محفوظ. نعم.
باب كيف تنحر البدن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أخبرني عبد الرحمن بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
تكون معقولة اليسرى، وهذا أسهل لسقوطها، أسهل لوجوبها، فإذا وجبت فتكون رجلها اليسرى معقولة، وتضرب في اللبة اللي هي أصل العنق ضربة هكذا وتجر، سبحان الله قلبها قريب من هنا، ولذلك نحر الإبل أريح لها، لأنها لو ذبحت ذبحا رقبتها طويلة والقلب يضخ الدم فتتألم أكثر ويتأخر خروج نفسها، بخلاف الغنم والبقر رقابها صغار، فإذا ذبحت يخرج ينزف الدم بسرعة. فقالوا أيسر شيء في ذبح الإبل النحر، ومن جرب هذا عرف، سبحان الله العظيم. أنا بنفسي قد نحرت، إذا نحرت الناقة يعني تموت في جزء من الثانية، أسهل من موت الغنم والبقر وغيره، لأنها كأن النحر هذا يضربها في القلب مباشرة أو في هذا، فمنذ أن تنحر هكذا تموت في ساعتها. فكيف إذا كانت واقفة ومعقولة الرجل اليسرى، منذ أن تنحر يختل التوازن كما وصف الله، فإذا وجبت جنوبها. فلذلك السنة هي هكذا إن استطعت، وإذا ما استطعت لو تنحر وهي باركة، وهي باركة تنحرها كما يفعلون الآن، لكن لا تذبح. حتى أن مالك رحمه الله يشدد في ذبح الإبل وفي نحر الغنم والبقر، بل عند رواية ما تحل إذا نحر المذبوح وذبح المنحور. وعند الإمام أحمد لا بأس أن تذبح الإبل وأن تنحر الغنم والبقر، يعني تنحر من أصل الرقبة، إنه لا بأس، لكن الأولى هو إبقاء هذا على ما هو عليه، المذبوح يذبح والمنحور ينحر. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يونس أخبرنا زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة، فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام لما رآه ينحرها وهي باركة قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد عليه الصلاة والسلام. واللي ما يستطيع الآن أو ما يجد أحد يعقل له رجله اليسرى وهي قائمة ولو ينحرها وهي باركة، لكن ابن عمر أراد تمام السنة. نعم.
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا.
نعم، هذا أيضا سنن في الهدي والأضحية. أما يقول علي أمرني عليه الصلاة والسلام أن أقوم على بدنه وأن أقسم الجلود والجلال. الجلال ما هو؟ يجللونها بقماش، وأحيانا يصير غالي يجللونها بقماش، وبعضهم قال يشق من عند السنام حتى يثبت، وبعضهم قال شقه يفسده لأنهم سيتصدقون به فيجعلون عليها جلال اللي هو مثل الشماغ الآدمي، هذا يضعونه على سنامه. هذا إذا وصلت مكة تتصدق بالأجلة، هذه الأقمشة تصدق بها على الناس، كذلك الجلود يتصدق بها. ولذلك في الأضاحي وفي الهدي الآن الجزارين شبه مشترطين الجلد، وهذا لا يصلح، بل تشترط أنت عليه في الهدي والأضحية تقول ترى الجلد مو بلك، يقولك وش تسوي به لأنه متفق مع مصانع يأخذونه، يقول الجلد مو بلك. وبعدين إذا أنت أخذت الجلد أو انتهى ذبيحته وهو ماله في الجلد ممكن أنك تتصدق عليه صدقة، لكن لا يشترط الشرط. أحيانا يذبحون الذبيحة بثمن بخس لأنهم حسبوا حساب الجلد، لا يذهب من الأضحية والهدي شيء معاوضة أبدا، حتى قال لا تعطي الجزار منها شيئا. المراد هنا لا تعطي الجزار ماذا؟
الجلود،
معاوضة. لا تقول انحر لي ولك يدها، انحر لي ولك رجلها. لماذا؟ لأنها أصبحت ناقصة، أصبحت الآن قد ضحيت بشاه إلا يد، اليد هذه مقابل عمله، أو شاه إلا رجل. لا تعطي الجزار منها شيئا معاوضة، وقال نحن نعطيه من عندنا قيمة أجرته. لكن لو كان الجزار نفسه محتاج فأنت تعطيه أجرته وتعطيه من باب أنه مسلم، هدية أو صدقة غير مشروطة، لكن لا تكون معاوضة على عمله حتى تكون تامة. يكفي هذا. هذه يغفلون عنها السنة الأخيرة، هذه أكثر الناس يغفل عنها في الأضاحي وفي الهدي، لأن الجلود الآن للجزارين شبه مشروطة لهم، وهي تدخل في أجرة عمله. يعني حتى أن في بعض الأماكن أنا شفت في بعض المدن في المملكة يذبحون بخمسة ريال فقط، وأحيانا يذبحون بلاش، هو مو بلاش في الحقيقة لأنه هو بيأخذ أشياء كثيرة وبيعها للمصانع، يأخذ الأمعاء ويبيعها على مصنع، ويأخذ الصوف والجلد يبيع على مصنع ويأخذ هذا، هو يستفيد منهم أكثر من الذبح. لكن المشكلة في الأضحية خاصة وفي الهدي لا يذهب منها شيء مشروط، اشرط أنت كلش لك ما له شيء حتى لو زدت في ثمن عمله. بعد ذلك إذا أنت بتستفيد من الجلد ولا تصدق بعليه ولا